أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، روحي وأرواح العالمين لكم الفدا سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا. مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا. تدعو أباها يا والدي، حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فما يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا. وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقدايا أجفانا. يا ويل الفرايات أبعد الله غامره ورد وارده بالرغم لهفا. ويذبح ابن رسول الله ضمايا. والله سلمان وتعنيته حسين يمك ليش ما حضرت انت سيف الله ورحمته ونقمته وانت حتى آدم حضار تبتوبت وانت جبرائيل كاشف كربته ليش ابو السجاد ما نصرت انت جنت الله ونار والعذاب وانت والله ترجم الموسى الجواب وانت حامي من هدى وذاك الكتاب يا شلون ابو السجاد ما سمعه يا علي يا علي انت لله داعي حقي ودليل وانت انت البردت ناري للنبي غيرك أبد ما يصيح مثيل يفور قلب حسين ما بخيت تقول زينب وبالها وبالها شفايف حسين عاينها يا علي يا علي والله شفايف حسين عاينها وابنها وابنها يا عمد ما انت الخدر زينب يا علي والله وابنها وابنها ترضى امشي عن هالزين وبنها وبنها يا ابويا ولا فزع فزع علي يا ابويا ولا فزع فزع يا
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أسعد الله مساءكم أخواني وأخواتي المستمعون والمستمعات، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم السعادة والراحة والطمأنينة، ونحن نرفل في ضيافة الله سبحانه وتعالى. سوف أتحدث في هذا المجلس عن موضوع طلبه مني بعض الأخوة المؤمنين، وعنونته بهذا العنوان: الحجر المنزلي واقع كيف نعيشه. لماذا اخترت وانتقيت من بين الكثير من الآراء والمقترحات هذا الاقتراح؟ الجواب لسبب واضح، أن هناك اعتبار واقعي يعيشه الجميع، إذ نحن نعيش في ظرف استثنائي. الحجر المنزلي الذي يأتي ضمن الخطة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا لربما يجعل بعض أفراد الأسر يعيشون تحت ضغط عال، باعتبار أن هذا الوضع القائم هو وضع استثنائي لم يكن مألوفا من ذي قبل، لم يعشه الناس في سابق الزمن، هذا الجيل أقصد. لذلك نجد أن أفراد الأسر يختلفون في طبيعة تقبلهم لهذا الواقع الجديد، فمنهم من يتقبله برحابة صدر ومنهم لا، أيضا يختلفون في طريقة التعامل معه، كيف يتعاملون مع هذا الواقع، كيف يستوعبونه، إذ نجد أن بعض البيوت لا تمتلك الآليات الصحيحة التي تجعلهم يجتازون هذه الأزمة وهذه المحنة بسلاسة وبسهولة ودون خسائر ودون أن يدخلوا في ضغط عال نفسيا. ونحن نعلم أن الأزمات في الحقيقة والواقع تكشف الكثير من أمور الإنسان الخفية، وما اختبأ لسنين طويلة في النفوس تظهره الأزمات وتظهره المتغيرات في الحياة. في هذا المجلس القصد منه أن أركز أيها الأخوة والأخوات على أهم الآليات النفسية والآليات الحياتية والآليات النفسية التي تعيننا تساعدنا على اجتياز هذا الوضع الاستثنائي. طبعا الموضوع لن أستوعبه في ليلة واحدة، لذلك قسمته إلى جزئين أتناول هذه الليلة الجزء الأول منه، وأرجئ الحديث في المجلس القادم بمشيئة الله. في هذا المجلس، في هذه المحاضرة، سوف أركز على الآلية الأولى وأرجئ الباقي في الجزء الثاني. الآلية الأولى التي أود أن أركز عليها أيها الأخوة والأخوات هي تحمل ضغط الحجر المنزلي بروح عالية. لا شك أنه الإنسان بطبيعته إذا لم يكن متعودا على شيء ما من الصعوبة أن يألفه أو يعتاد عليه، يحتاج إلى وقت حتى يتأقلم مع الأوضاع الجديدة مع المتغيرات في الحياة، ولذلك فهو يحتاج إلى وقت. لكننا نتكلم الآن عن الفترة الحالية، كيف يعيشها، كيف يجتازها. أقول بأن الحل الوحيد يكمن في التأمل في بعض الأمور المهمة جدا أذكرها تباعا لكي نفعل في حياتنا آلية تحمل الضغط العالي أثناء الحجر المنزلي. الأمر الأول الذي نحتاج أن نتأمله وبتركيز أننا ننظر إلى هذه المرحلة التي نمر فيها وهي مرحلة استثنائية، ننظر إلى حراجة الظرف من الناحية العقلية لا من الناحية النفسية. فالإنسان إذا أراد أن يعرف طبيعة الأمر في أي شأن من شؤون حياته ويريد أن يسعى لتخفيف الضغط والدخول في متاهة الأفكار الضاغطة، عليه أن ينظر إلى أموره بنظرة عقلية لا بنظرة نفسية مشاعرية انفعالية. لأن الزاوية الانفعالية النفسية والمشاعرية لا تعطي الحجم الواقعي لأي أمر من الأمور المعاشة. لذلك العقل، تحكيم العقل، النظر بعقلانية إلى حراجة الظرف وأن نتأمل الوضع العام بنحو عقلي، هذا يخرجنا من دائرة الضغط العالي إلى دائرة الهدوء والسكينة والاستقرار النفسي. لذلك يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من استرشد بغير العقل أخطأ مناهج الرأي. من استرشد بغير العقل أخطأ مناهج الرأي في كل الأمور. يعني نأخذ بالميزان العقلي ولا نأخذ بمجرد الانفعال في أي وضع وفي أي متغير في الحياة التي نمر بها. هذا الوضع الذي نعيشه وضع استثنائي له ظروفه وله مبرراته العقلية، فلذلك علينا أن نخاطب أنفسنا ونقول هذا الوضع هو مقتضى العقل، وأخذ الحيطة، أخذ الحذر، العقل يقول هكذا. والإنسان إذا اتبع عقله لم يخطئ مناهج الرأي كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن نركز عليه ونتأمله جيدا. الأمر الثاني الذي يساهم في تخفيف العبء أو الضغط الذي تعيشه النفوس في هذا الظرف الاستثنائي، المقايسة بالحال الأسوأ. وهذه القضية ليست في هذا الشأن فحسب، بل في كل مناحي الحياة. إذا أردنا أن نخفف من على أنفسنا ضغطا ما وحملا نفسيا كبيرا، فهناك إرشادات من قبل أهل البيت عليهم السلام، وهناك قواعد عقلية أساسا ينزع إليها العقلاء في مجريات أمورهم، ألا وهي أن يقيسوا حالهم السيء بالحال الأسوأ الذي تعيشه عموم الناس في بقاع الأرض. فلا شك أن في نظر البعض أن الحال الذي تعيشه بعض البيوت وأفراد الأسر حالة سيئة، هكذا ينظر البعض للوضع، وإن لم يكن كذلك، لكن أقول هناك بعض أفراد الأسر تنظر إلى هذا الوضع بهذا المنظار. لنفترض أن هذا الوضع سيء، قس وضعك السيء بالحال الأسوأ للغير. فعندما نجيل أنظارنا إلى ما يدور في العالم من حروب، من كوارث، من مجاعات، من أناس يفقدون أعزاءهم، يفقدون بيوتهم، يفقدون الكثير من أسس الحياة ومتطلبات الحياة، هذا الأمر لا نجده الآن في ظرفنا هذا. نحن ولله الحمد في بيوتنا في أمن وأمان، وكل حاجياتنا الأساسية في الحياة متوفرة. فلماذا لا أقيس وضعي بالحال الأسوأ الذي يعيشه البعض؟ قطعا مثل هذا التفكير سيساهم بدرجة عالية وكبيرة للتخفيف عن المعاناة النفسية التي تعيشها بعض الأسر. يذكرني هذا المعنى بحديث عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يرويه الشيخ المجلسي في البحار، يقول: إذا رأيت مبتلا، واحد الله ابتلى ببلاء، إذا شفته أنت ماذا تقول؟ تقول، مو تقول له، لا، تقول بينك وبين نفسك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير ممن خلق تفضيلا. ليس المقصود طبعا وفضلني عليك مطلقا، لا، يعني فضلني بأن لم أبتلى ببلائك، يمكن عندي بلاء ثاني، بس هذا البلاء الله عز وجل لم يبتلني به. فإذا مهما مررنا ببلاء، هناك من يمر ببلاء أكثر، مهما أمر بأزمة هناك من هو يمر بأزمة أكبر مني وأنا معافى منها، لم تمر علي. ولا شك أن هذا النوع من التفكير يساهم في التخفيف من الضغط الذي تعيشه بعض الأسر. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نتأمل فيه في القيمة العالية للصبر، والقيمة العالية للصبر هو الذي يفضي إلى عدم التذمر وعدم التأفف، بل تتسع الصدور بامتداد ما يمكن أن يحتمل فيما كتبه الله سبحانه وتعالى لنا. فالإنسان المتذمر يحرق طاقته، الإنسان المتذمر يصرف الجهد الكبير من نفسه، لأنه لا يفكر في استغلال الوقت، لا يفكر في توجيه طاقاته إلى الجوانب الإيجابية، فلذلك راح يحرق كل طاقته في التذمر، راح يحرق طاقته القوية جدا والتي شحنه الله عز وجل بها كإنسان متفضل عليه الله سبحانه وتعالى، راح يحرقها ويستهلكها في التفكير السلبي، في التذمر، وفي العديد من الطرق والخطوات السلبية التي ممكن أن ينشرها داخل البيت لأفراد الأسرة كلها. إذن حتى نجتاز هذه المحنة علينا بالتحلي بالصبر العالي، لأن كل صبر وراءه ظفر، وهذا قانون. الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها: ليس وراء كل صبر إلا الظفر. تصبر، هناك ظفر، هناك فوز، هناك نجاح، لكن عليك أن تصبر، هذا قانون. القرآن الكريم يوجهنا إلى قاعدة أو قانون نفسي يمر به الإنسان. والله ليش يركز على هذا القانون النفسي الإنساني؟ ليس عبثا هذا التركيز، حتى نعرف أنفسنا، كيف نعيش مع أنفسنا، كيف نتعامل مع أنفسنا، ما هي القوانين الحاكمة علي في قوانين الله جعلها حاكمة علي، ما أقدر أتمرد عليه كإنسان، علي أن أنطوي تحت هذه القوانين، يعني علي أن أتكيف مع القوانين التي الله جعلها لي حاكمة علي. أما أني أقول لا، الله فعلا جعل للإنسان قوانين حكمة لكن أنا ما بيها، مو كيفنا، كيف يعيش الإنسان خارج حدود القانون اللي الله رسمه؟ ما يقدر، هذا ملك الله، والله اللي يضع القوانين سبحانه وتعالى، والله هو الحاكم في الأمور كلها على الإنسان. يقول تعالى في القرآن: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذه الكلمة، هذه الآيات المباركة علينا أن نعيد قراءتها أكثر من مرة، يعني أن القانون الحاكم في نفس الإنسان أن الإنسان يتفاعل في حالة الخير لربما يمنع، وفي حالة الشر يجزع، لكن الله سبحانه وتعالى يؤكد أن هناك قوانين تضبط هذا الانفعال النفسي. شنو؟ الارتباط بالله، الصلاة إلا المصلين، المصلون لهم موقف مختلف، إزاء الشر وإزاء الخير، لا توجد لديهم هذه الانفعالات الخاطئة، حالة الشر أجزع، حالة الخير أمنع، هذا الانفعال النفسي ألا يمكنني أن أحكمه؟ نعم، بالعلاقة مع الله، بالصلاة. إلا المصلين، يعني المصلون استثناء، لا تصيبهم هذه الحالة في تقلبات الحياة. ولذلك عندما نلتفت إلى قيمة الصبر وما يناله الصبر وما يناله الصابر وما يناله الصابر من أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، سوف نقنع أنفسنا بأن الصبر هي أفضل وسيلة. لا يوجد وسيلة مع أخذ الاحتراز، مع الأخذ بالأسباب، الصبر. نحن بين يدي الله، يفعل بنا ما يشاء، نحن عباده، الأمر له، يقلبنا في قدره وقضائه كيف يشاء، ليس لنا من الأمر شيء. لذلك جاء في الآيات القرآنية ما يؤكد على هذه القيمة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله لما يجي يوفي الصابر أجره في حدود معينة يعطيها الله من الأجر، لا، يقول له أنا أعطيك بلا حساب. فلنقف عند هذا المعنى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، ما في حد للأجر والعطاء الإلهي للصابرين. النقطة الرابعة وبها الختام، التي لها دخالة، لها تأثير، دور كبير في تخفيف الضغط الذي تعيشه بعض الأسر في هذا الوضع الاستثنائي، ألا وهو المحاولة الجادة لكسر الروتين داخل البيوت، رفع الملل، المحاولة لإيجاد أشياء تغير من نمطية الأيام التي تمر على أفراد الأسرة، يعني إشغال الوقت، ويكون ذلك الإشغال بالشيء المفيد، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يسألنا عن هذا الوقت الذي يهدره البعض دون فائدة. ولا شك أن هناك العديد والكثير من البرامج المفيدة التي بوعينا وبثقافتنا بإمكاننا أن نسخر هذا الوقت، أو نسخرها في إشغال الوقت بالمفيد. ولا يوجد أفضل من بين الأمور المفضلة في إشغال الوقت كالقراءة، أن يتزود الإنسان بالعلم، يتزود بالمعرفة، ليس كل الوقت لكن جزء من الوقت عليه أن يركز فيه أو يشغله بالقراءة، لأن القراءة تزود الإنسان، تزود الإنسان بالعلم، بالمعرفة، بالثقافة بالوعي. ولا ننسى أننا نعيش أجواء شهر رمضان وهي أجواء روحية جميلة جدا، والعلاقة فيها مع الله سبحانه وتعالى تشرح الصدر، تنير القلب. البرامج الموجودة في شهر رمضان متنوعة كثيرة، من أبرزها الروحي المرتبط بالبعد الديني، بالبعد الثقافي، بالبعد المعرفي والحياتي. كل هذه الأبعاد ممكن أن نملأ أوقات فراغنا بها، ولا شك أن هذا من شأنه أن يكسر يعني الروتين أو الذي يبعث على الملل في أفراد البيت. هذا التقلب في الحياة أمر طبيعي، الحياة ليست طبيعتها ليست مفروشة بالورد، هي طبيعة الحياة هكذا، فيها حلاوة وفيها مرارة، بل ولا نعرف الحلاوة إلا بالمرارة، ولا نعرف قيمة النهار إلا بالليل، ولا نعرف قيمة الصحة إلا بالمرض. الله عز وجل أقام الكون على قانون المتضادات، يعني جعل للشيء ضد، حتى من خلال الضد تعرف الشيء الآخر وقيمته. ولذلك لا نعرف الشيء إلا إذا فقدناه، يعني إلا إذا ذهب منا. طبيعة الحياة تعرف بأضدادها، طبيعة الحياة توقفنا على قانون مهم، أن الأمور فيها تعرف بأضدادها. ولذلك قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في تقلب الأحوال: علم جواهر الرجال. إذا تقلبت الأحوال تعرف الناس، تعرف الناس وتعرف طبيعة الناس وتعرف وعي الناس وتعرف ثقافة الناس وتعرف ما يحملون الناس من روحية ومن معنوية، هل هي عالية أم منخفضة. ولكن الإنسان بعقله وبثقافته وبارتباطه بالله سبحانه وتعالى قطعا سوف يجتاز هذه المحنة. نحن نمتلك إرثا ضخما، علاقتنا بأهل البيت، سيرتهم، نجد أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في كل حالاتهم التي يمرون فيها، وهي حالات متغيرة، ما كانوا يبدون إلا الشكر لله سبحانه وتعالى. زينب عليها السلام في كربلاء أعظم، هناك أعظم مما مر على زينب عليها السلام في كربلاء؟ لا يوجد. مع ذلك ابن زياد لما سألها قائلا لها: أرأيت صنع الله بأخيك؟ شفت ايش سوى الله بأخوك؟ متهكما. لكن شوفوا زينب ايش ردت، هنا الدرس. قالت: ما رأيت إلا جميلا. الله، مع كل هذا اللي مر بزينب تقول ما رأيت إلا جميلا. نعم، هكذا ينظر العارف بالله إلى الأمور، أن كل الأمور تجري بعين الله، تحدث تحت نظر الله، والله سبحانه وتعالى ينظرها يراها: هون علي ما نزل بي، إنه بعين الله. هذا ما قاله إمامنا وسيدنا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومن بدايات خروجه من المدينة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه شاء لخطواته أن تقترن بالله عز وجل وبأوليائه. ولذلك يوقفنا ملا عطية الجمري على موقف للحسين عليه السلام، وذلك لما وقف على قبر جده يا رسول الله، يقول: مهجة الزهرة فوق قبر المصطفى ينوح، ينادي من الدنيا يا جدي ملت الروح تعفر على قبره وزفر زفرة المهضوم غمضت عينه وشاف جد بعالم النوم ضم صدره والدمع بالخد مسجوم وقلب حريمك والأولاد الكربلاء روح يا حسين سافر وترك ديارك والأوطان كني أعاين جثتك للخيل ميدان والراس مثل البدر يزهر فوق السنايان من تلتفت زينب تشوف قبالها يلوح وحسينا تنجي يا عقلي بذبحتك شيعة من النار تنجي يا عقلي بذبحك الشيعة من النار بذبح شبانك وذيج الأطفال الصغار وتصير لجلك كربلاء مقصد الزوار من عالم الذرة الأمور مكتوب باللوح يا حسين سافر بالحراير والنساوين تنذبح يا ابني ونسوتك تدخل دواوي خل تنصب الشيعة النياح عليك يا حسين وانت لتنجي ويصير الذنب مصفوح وويلا بلردنا عاشدكم يا شيعة رد وجواب لو تنفني جملة الشيعة شيخ وشاب قابل تعفر خدبه سكنة بالتراب لا والذي من قبل آدم حلف الروح وويلا احلف بحيدر لنفنا جملة الشيعة متعادل وقوف الصبوط بدار ضيع يجذب الحسرة وينظر وداجة قطيع او طفلة يثرثر مثل ذبح الطير مذبوح وويلا والله بلا ماد عيوني تسجب العبرة والله بلا ماد على الغلا وعلى الغبرة
والله بلا ما عاد بلا ما عاد طفل ما بعد ينهز بلا ما عاد وحزت رقبته سهاب المنيه اي والله وحزت رقبته سامي المنية
ومنعطف اهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم من حرى يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقض حوائجنا يسر عسرنا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم من علينا بالأمن والأمان يا رب العالمين احفظ جماعتي المستمعين والمستمعات وتقبل منهم ومن المؤسسين ومنا ومن جميع المؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات سيما أرواح موتى المؤسسين والمستمعين والمستمعات مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد